من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونجي الملك العلام ونجيب الله في خلقه محمد وعلى آله أهل التقوى وأهل النجوى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في استعراض الطوائف الروائية الواردة في عموم مشروعية صلاة الجماعة، ووصل بنا المقام إلى الطائفة السادسة وأنهيناها ظاهرا. هناك رواية أخرى في هذه الطائفة السادسة أيضا قريناها. نعم، الطائفة السابعة. الطائفة السابعة أيضا بعد قريناها، والثامنة هم قريناها. بقي روايات من الطائفة الثامنة، أو بالأحرى بعض روايات الطائفة السابعة عبرتها نسيانا. من الطائفة السابعة، طبعا الطائفة السابعة كانت في ائتمام من يقضي الفريضة بمن يؤديها، صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذا الصحيح في أبواب المواقيت الباب 63 الحديث الثاني. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال، رواية طويلة ومفيدة، وإن ذكرها مع إمام، مو ذات الطول الأولى صلاة في الباب ذاته. المهم، في ضمن الرواية وإن ذكرها، هذه الصلاة التي فاتته، مع إمام في صلاة مغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب، يعني أول يصلي صلاة القضاء عصر ظهر ثم يصلي المغرب، فهذا اتمام المؤتم المأموم صلاته القضائية والإمام صلاته أدائية. صحيح الحلبي في نفس الباب بعد الحديث الثالث من أبواب المواقيت، الباب 63 الحديث الثالث، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم. هذه فرض رواية ظريف وبديع. فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى، يعني الظهر، وأما هم في العصر هو عام. قال: فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر، يعني بصلاة أخرى، وقد قضى القوم صلاتهم. لطيف، إمام الجماعة يعدل من فرض إلى فرض وما يؤثر ذلك في صحة صلاة المأمومين. دخل معهم في صلاة العصر متطابق معهم، ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، فعدل بنية صلاته من العصر إلى الظهر، وذلك لا يخل بصلاة المأمومين، مع أنهم قد ائتموا به بنية صلاة العصر لأنهم قد أتوا بالظهر، هذا لا يخل. هذا جيد، نوع من التعميم لحالات صلاة الجماعة. وإن ما دامت صلاة، هذا سيأتي المدار في صحة صلاة الجماعة، صحة صلاة الإمام في وظيفة نفسه، وإن عالجها بمعالجات، هذا ما يأثر، يعني أصلحها، أصلح الخلل التي فيها إمام الجماعة، يصلح الخلل الذي في صلاة نفسه، هذا لا يؤثر في الخلل في صلاة المأمومين. نعم. فهذه تتمة الروايات للطائفة السابعة. الطائفة الثامنة أشرنا إليها أنه يمكن الاستدلال بها انعقاد صلاة الجماعة قضاء من الإمام والمأمومين، وإن كان مورد الرواية تقية لكنه لا ينافي الاستدلال بها. هذا كله في هاي العمومات ومدى عموميتها، ونحتاج إليه إن شاء الله في المسائل المقبلة. في هذا البحث بقيت زوايا نكملها. صلاة الطواف مرة أنه ليست صلاة فريضة، وماذا عن صلاة الغدير؟ صلاة الغدير ذهب الشيخ المفيد في المقنعة وأبي الصلاح الحلبي في الكافي والجماعة قليلة من الأعلام أو جماعة إلى أن صلاة الغدير صلاة ندبية، لكنه شرع فيها الجماعة. طبعا لا يخفى عليكم بغض النظر عن تمامية هذا المدعى أو عدم تماميته، لا يخفى عليكم أن تشريع صلاة الجماعة في بعض الصلوات الندبية عظيم معارض قوي لعموم مشروعية صلاة الجماعة في الفرائض، لأنه الأصل كما مر بنا في صلاة النفل أن الجماعة فيها بدعة. الآن بدعية الجماعة صلاة الجماعة في النافلة، الجماعة الحقيقية لو الجماعة الصورية بعد، الجماعة الحقيقية واضح مرة بنا تنقيحها، لكن الجماعة الصورية اللي هي المتابعة كيف؟ مشكل القول بمشروعية الجماعة الصورية في النافلة أيضا مشكل، لأنه النبي صلى الله عليه وآله كما مر بنا ينهي عنها عن هيئة الاجتماع بحركات واحدة، يعني حتى لو كان جماعة صورية متابعة. وإن كان للأسف هذا شائع عند كثير من المؤمنين في كثير من البلدان أن المحرم من النافلة هو الجماعة الحقيقية، أما الجماعة الصورية هيئة المتابعة هذا لا إشكال فيه. لكن مشكل لأنهم اللي يراهم من بعيد يشوفهم هيئة جماعة، يقومون بقيامة، يبدأون بقيامة كذا فلان، فبالتالي مشكل. لا سيما وأنه كما سيأتي إن شاء الله تنقيحة، صورية الجماعة بماذا؟ هل فقط بأن المأموم ينوي أنه لا يأتم به وأنه يقرأ لنفسه، أو في نكتة أخرى بعد تبينها الرواية أنه لا بد من أن لا يكون هناك محاذاة في التلفظ في تكبيرة الإحرام، لأنه إذا صار موازاة محاذاة تنعقد الجماعة تلقائية، سواء لو جماعة فاسدة بس هي جماعة. يعني بعبارة أخرى لابد أن نميز بين الجماعة الحقيقية والجماعة الصورية. الجماعة الحقيقية ليس بالضرورة تكون جماعة حقيقية صحيحة، قول جماعة حقيقية لكن فاسدة، بس جماعة. فبالضبط بالدقة ما هو الفارق، هذه بحوث لازم ستأتي إن شاء الله. عموما لا يبعد أن المنع والنهي والبدعية في صلاة الجماعة في النافلة لا يختص بالجماعة الحقيقية، بل ظاهر النهي يشمل حتى الهيئة الجماعة الصورية، لأن في الحقيقة المتابعة نفس الشارع رتب عليها جملة من آثار الجماعة. وإن كان هذا الكلام غير مبلور منقح بشكل واضح في كلمات سيما المعاصرين، لكن عند القدماء تقريبا إجمالا هذا ملحق بالجماعة الحقيقية الجماعة الصورية. وليكن حتى افترض مع فاصل مربضي عنز أو فرس أو فلان، بس إذا هيئة جماعة ومتابعة هم مشكلة، لأن النهي الذي انصب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلا هذه التوافق في الحركات والبدء والختم وكذا حتى بمعنى الصوري هذا غير مشرع في النافلة، بدعة. اي نعم انها وانما اللي يصلي كل واحد فراده، الفراده طبيعتها عدم تشاكل في الحركه وفي البدء وفي الهيئه، ما ان تصبح الهيئه واحده مشكل ولو كان صوري، اي وان كان منتشر في جمله من البلدان حتى في عرفات في الحج، يعني كثير من الاخوه المؤمنين من بعض البلدان يصلون صلاه جعفر بهيئه جماعه، ما ينوون يقتدون به، ما تنويت أن تقتدي به، لكن أنت تكبيرك هي تكبيرة، قراءتك هي قراءتك، ركوعك هي ركوع، سجودك هي شو بقى من الجماعة؟ أي هو الجماعة فيها ضبط، الجماعة لا ضبط فيها، ضبط ضبط بهيئة واحدة متحدة، هي هي هذه هي الجماعة الحقيقية. نعم وهي آلية من آليات التعليم صلاة الجماعة، كونها تعليم ما ينافي نهي جماعة، المشكلة احنا نريد لازم ما تصير جماعة، ما تصير هي جماعة في النافلة الكلام. نعم الشارع لاحظوا صور أن يكون هيئة جماعة حتى حقيقية في صلاة صورتها فريضة، مثل أن كل المأمومين والإمام يصلون صلاة قضاء احتياطية احتمالية، هذا صوغ الشارع، لما؟ لأن صورتها فريضة، مر بنا البحث هذا لا أشكال، ولو كان بعد ذلك ينكشف الواقع أن كلهم نافلة ما في معنى، بس صورتها فريضة. أما جماعة صورتها نافلة يعني أصل الصلاة المنوية وكذا ويؤتى بها بهيئة الاجتماع، هذا غير مسوغ إلا في الاستسقاء في أما في غيرها مشكل، ما هو مرخص به. من الموارد التي بعض الفقهاء القليل مو الكل الكثير بنى على أنه مشروع صلاة الجماعة في النافلة صلاة الغدير، يوم الغدير 18 من ذي الحجة، وسنقرأ الرواية، هذا الاستظهار مو في محله، مدل على مشروعية الجماعة في صلاة الغدير المستحبة. الآن نقرأ الرواية، وهذا ينبه يعني يعطينا منبه أن جملة من استظهارات الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه أو حتى السيد ابن طاووس، بعد سيد ابن طاووس هو فقيه، أو غيرهم ممن كتب في بأبواب المندوبات، يا أخي هاي استظهارات اجتهادات، تتراجع متن الرواية تشوف غير شكل، أي وموارد عديدة. أي على كل واحد لازم يتفت عدة موارد، كتاب عظيم مفاتيح الجنان وليكن، لكن مقصودي جملة من استنتاجات الشيخ عباس القمي اجتهادات شخصية، مو مقصود المتون الروايات التي أتي بها أعظم بها ونعم، كلامي في استظهاره هو رحمة الله عليه، تابعت في مناسبات عديدة أعمال عديدة، افترض أعمال اليوم كذا ليلة كذا فلان، هو يستظهر شكل مواد الرواية أصلا مفاده شيء آخر غير اللي هو استظهر. السيد ابن الطاووس رحمة الله عليه أيضا تابعته في موارد عديدة نفس الكلام، عكس لاحظوا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي ما يعطي بيانه، يجيب متن الرواية مع أنه فقيه فحل بعد رئيس الطائفة، يجيب في مصباح المتهجد الشيخ الطوسي يجيب لا متن المطلب، ما يخلي مثلا ما ينقل اجتهاده او تحليله. على كل هذه واحد لازم يلتفت لها، سيما ان ابواب المندوبات تركها الفقهاء الى المصادر، واحد لازم يلتفت يراعي. هنا منها هذا المورد، شوفوا لاحظوا ذهب اليه ابو صلاح مستدلا عليه في المقنع بانه شنو؟ بان ذلك فعل النبي صلى الله عليه واله فيكون سنه في ذلك اليوم، حيث امر صلى الله عليه واله، الان استدلال المفيد، حيث امر النبي صلى الله عليه واله المفيد بعد ما ادرك من الفول سبع دجيل، هو مولدا من قريب سبع دجيل من ذيك المناطق، لذلك جزل هو إيه؟ حيث أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بالصلاة جامعة، فصلى ركعتين بهم فاجتمعوا وصلوا ركعتين. لكن هذا الاستدلال غير تام. شلون غير تام؟ قضية نداء الصلاة جامعة في سيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة. وما معنى الصلاة جامعة؟ كما أن من استولى على الحكم من بعده يعني شاكل النبي في هذه الآلية، وحتى في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما كذا، أو الإمام الحسن. ولكن ما المراد بالصلاة جامعة؟ نادى الصلاة جامعة. البعض ذهب إلى أن الصلاة جامعة يزهد استثناء من ممنوعية الجماعة في النافلة إلا إذا ادلهم خط إلا إذا ادلهم خطب مهم، فيحق لوالي المسلمين، للحاكم، للوالي مو إلا الحاكم الأمير، في منطقة معينة ينادي صلاة جامعة فيصلي بهم ركعتين نافلة ثم يخطب فيهم في ذلك الموضوع الخطير الذي طرى. هاي معنى الصلاة جامعة. لا، بعض الأعلام ربما ذهب إلى هذا استثناء من بدعية الصلاة نافلة. أنا مو وإن كان كلامه مو في هذا، بس كلام من جهة عموم المشروعية. لكن الصحيح بالتتبع في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يجوز لك المستولي على الخلافة كانوا يصنعون هكذا، لكن سيرة النبي وسيرة أمير المؤمنين لم تكن هكذا كما يتوهم. بل الصلاة جامعة المراد بها نداء لأجل نعم أن يجتمع ويصلي بهم جماعة، لكن في فرض من الفرائض، لا أنه يجتمع ويصلي ويعقد الجماعة بهم بركعتين نافلة مبتدأة في أي ساعة من ساعات النهار والليل. لا، ليس المقصود هذا. المقصود يعني نفس الصلاة الفريضة، وإن كانوا هم يأتون لصلاة النبي جماعة، لكن ليس الكل يأتي، جملة يأتون، بعضهم ينشغلون، سيما بعضهم في أطراف المدينة بعيد وكذا. بخلاف إذا نودي الصلاة جامعة يعني الكل يقطع حتى مسافة غير يجتمعون، أنه في أمر خطر مهم، موعدهم وقت الفريضة. علاوة على ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تلك الصلاة خطيبا فيه، مع أنها ليست صلاة جمعة لكن تسن هنا الخطبة لأجل مد لهم المسلمين من خطب مهم. هذا معنى صلاة جمعة، صلاة جامعة، لا أنه تشرع صلاة الجماعة نفلا في ساعة من الساعات اليوم ثم يخطب فيهم لأجل أمر المدين كما قد يتصور ذلك. قد يكون قد مارسه العباسيين أو الأمويين أو حتى ذلك الثلاثة الأوائل ربما ما استبعد، لأنهم يشرعون الجماعة في النافلة، هذا مشروع. لأن حتى التعبئة والزحف، الزحف مو رمشة عين شيخ، الزحف يقول إعداد، يقول تهيئة كذا، أول تالي هي استغرق ساعة. فبالتالي سواء في أسيما في زمن النبي صلى الله عليه وآله ما كانوا يجمعون في الصلاة كما نجمع، يعني كان فاصل نص ساعة، مو فاصل ساعتين ثلاث اللي يسموه العامة، فاصل بين الظهر والعصر تقريبا نص ساعة. نص ساعة يعني بين فراغ الصلاة وبين بدء الصلاة الثانية نص ساعة، فالنص ساعة يروحون يقضون فيها قضايا حوائج وكذا، فهي تلاقي خمس مواعيد، مو بالطريقة اللي سووها الآن دولة. لا، هذين الآن يميتون وقت الصلاة، لكن بالطريقة كان هالنمط. وكثيرا ما كان النبي ما يغادر، يبقى أو يغادر يقضي بعض شوية ويريد يرجع. على كل، فمع هالخمسة مواعيد بهذا الفاصل القصير، يعني ما يقولون فاصل قصير ونعاود البث قصير خمس دقائق، فكيف يمكن نص ساعة أو 35 دقيقة أو 20 أو حسب أو 40، فواضح فاصل هذا يمكن يقضي به أمور كثيرة. فإذا المراد من النداء الصلاة جامعة ليس هذا، بينما الشيخ المفيد رحمة الله عليه هكذا استدل، والحال أنه هذا محل تعمم. وشاهد على أنه ده محل تأمل، ماذا يقول الشيخ المفيد رحمة الله عليه في بقية موارد أيام السنة وأي سنين عمر العمر المقدس العظيم لسيد الأنبياء؟ نادى الصلاة جماعة، مو كان يوم الغدير، هناك شنو جماعة، شنو كان جماعة مبتدأة، جماعة مشروعة في النافلة المبتدأة، لا هي في الفريضة، فكذلك في يوم الغدير. نعم يسن في يوم الغدير ركعتين كذا يقرأ فيه كذا، صحيح، لا أن تلك الركعتين قد أتى بهم النبي إلى اليوم تشفرات خاصة، أتى بهم جماعة في غدير قوم، لا ليس هذا. فهذا أيضا محل تأمل في كون، وسيأتي حتى في الاستسقاء، قد يقال في الاستسقاء بعد الصلاة جامعة بهاللحظة، قد يقال أن الاستسقاء صلاة جامعة لكن ليست جماعة صلاة نافلة، جماعة صلاة فريضة يؤتى في صلاة الفريضة جماعة هيئة خاصة من الدعاء والقنون، هذا محتمل. ها أحمد يقول الفقهاء كلهم فتوا بكذا، أنت تريد تقلد هذا بحث آخر، أما نريد نمحص النقب قد محتمل هذا الشيء. وذكرت لكم كرارا مرارا فتاوى السيد ابن طاووس مع انه فقيه رحمه الله عليه، وفضل عن الشيخ عباس القمي او غيره ممن كتب، او الشيخ ابراهيم الكفعمي العاملي وله ذو فضيله ولعل فقيه بعد، بس مع ذلك واحد يشوفه، او فتاوى الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح وغيره، بالتالي واحد اذا ما يراجع الادله قد يستظهر غير الذي استظهروا. صلى هناك جماعة ثلاثة أيام مكث في غدير قوم، هذا الله أعلم، الله أعلم، لأن كثير من الصلوات المستحبة سنها أئمة أهل البيت، هذا هو وارد عندنا، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنها، لكن الذي كشف عن سن النبي فقط أهل البيت. المسلمين يرون الرسول يأتي بعبادات كثيرة بس ما يدرون شنو القصة. الشيخ المفيد استدل بهذا المقطع بأن النبي صلى نادى الصلاة جامعة ويوم الغدير، إذن هذه صلاة الغدير، يقول هذا مو دليل، نادى الصلاة جامعة صلاة فريضة جامعة أوقفهم اتفاقا، حتى في الرواية كانوا عند الزوال، بعد ما صلى بهم جماعة وعند الزوال الظهر أي راكم هذه أقتاب الكذا وفلان بعد اسم جيم وحاء وداي فيه أحداج، أحسنت أحداج أي كذا فلان. المقصود فإذا هذا المطلب من جهة أخرى، المقصود تارة متون الروايات المنقولة في كتب ابن طاووس أو الكافعمي أو الشيخ البهائي أو الشيخ عباس القمي وغيره، ضياء الصالحين السيد المستنبط كما يقولون، مو صالح حج صالح الجوازي ومن السيد المستنبط. على كل تتمتون رواية واحد بحث أنا عن بها وأكرم، أما استظهاراتهم شيء آخر، استظهارات مطلبة. على كل فهذه محل تأمل. حتى النعماني في غيبة النعماني الصفحة 75 فسر الركعتين اللتين صلاهما رسول الله في غدير خوم بإقامة الجماعة في الفريضة، بعد هذا بعد تصريح من غيبة النعماني خلافا لما ادعاه الشيخ مفيد. طبعا النعماني تلميذ الكليني بعد أسبق رتبة ومحدث بعد. غاية الأمر تسمى صلاة جامعة بلحاظ أنه يشرع ويسن فيها خطبة بعد الفريضة لأجل أمر مهم، بخلاف بقية الأيام وهي وإن لم تكن صلاة جمعة ولا صلاة عيد لكنه يشرع ويسن فيها الخطبة. بل بعض المتتبعين من الأجلة على كل رحمه الله ذكر هذا المطلب ولا أستبعده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لديه خطبة صغيرة وراء أكثر الصلوات يوميا. إرشاد ووعظ وتعليم وكذا، مو جامعة، غير الخطبة، غير صلاة الجمعة وغير صلاة العيد وغير نداء الصلاة جامعة اللي يجتمع الكل لأمر خطير. لا، هذه قضايا التعليم ولو للقريبين جغرافيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينقلوها للأباعد حسب دعوة بعض المتتبعين، وما استبعدها فيها لها شواهد وجيد واحد يشوفها، وهذه سنة حسنة يعني لو بالتالي تستكشف من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كانت لديه خطبة صغيرة وراء كل الصلوات الفريضة ويتابعها يوميا، إن لم يكن الخمس بعضها، وهي سنة عظيمة جدا. هذا تمام الكلام في إذن عموم مشروعية العمومات الواردة في مشروعية صلاة الجماعة. بعد ذلك الماتن ماذا يقول؟ بعد ما يقول الجماعة مستحبة في جميع الفرائض يقول الماتن خصوصا اليومية منها، يعني الفريضة اليومية أكد على صلاة الجماعة فيها، بل هي بدء التشريع لصلاة الجماعة فيها بالحقيقة، وخصوصا في اليومية الأدائية أكثر من القضائية، وخصوصا في الفريضة الأدائية اليومية صلاة الصبح والعشاءين أو قل المغربين أشد تأكيدا من الظهرين، مع أن الظهر وحافظ على الصلاة والصلوات والصلاة الوسطى، الوسطى هي الظهر، هي أولى الصلوات التي شرعها، يوم الجمعة هي أعظم شيء طبعا. الجمعة بعد الاجتماع فيها في صلاة الجمعة شرط واجب. المهم أن لكن في بقية الأيام الصبح والعشاءين أو قل المغربين أكثر لسان الروايات الواردة ذكر فيها الصلوات الخمس، يعني أكثر الروايات الواردة في التأكيد والحث على صلاة الجماعة بالدقة إذا نلاحظها، لا كلها أكثرها ذكر فيها الصلوات الخمس، من غدا إلى في الصباح إلى كذا صلاة فكذا الثواب، من غدا إلى الظهر كذا، من غدا إلى الليل المغرب والعشاء، ذكر فيها الصلوات الخمس. نعم جملة أخرى منها مطلق لم يقيد بالصلوات الخمس. زين شوف لاحظ هذا التنوع في لسان الشارع، أن تارة يؤكد على صلاة الجماعة في الفريضة مطلقا، وتارة كثيرة يؤكد على صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. هذا في علم الدلالة يعبرون أن التخصيص هنا مزيد تأكيد وعناية. طبعا هذا ليس تخصيص اصطلاحي، تعلمون أن عندنا باب حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص في المتوافقين، وعندنا باب التخصيص والتقييد. باب التخصيص والتقييد ما هو؟ باب التخصيص والتقييد يعني يكون حكم العام مع حكم الخاص يختلفان في السلب والإيجاب، في النفي والإثبات. إذا اختلف العام والخاص في النفي والإثبات اصطلاحا يسمونه تخصيص، أو يسمونه تقييد مطلق مقيد. أما إذا توافق العام والخاص في النفي أو في الإثبات، كلهما نافيين أو كلهما مثبتين، هذا ليس باب تخصيص وليس باب ماذا؟ تقييد. هذا يعبرون عنه باب حمل العام على الخاص أو باب حمل المطلق على المقيد بشرط وإلا لا يحمل. ما هو الشرط؟ شرائط عديدة، أن يكون العموم بدلي، إذا استغراق ما يحمل، أو المطلق بدلي إذا استغراق ما يحمل. شرط آخر أن لا يكون الخاص الموافق للعام في النفي أو الموافق للعام في الإثبات، أن لا يكون الخاص لأجل مزيد تأكيد. إذا كان لأجل مزيد تأكيد هذا ليس من باب حمل العام على الخاص. أولا هما متوافقان ليس متخالفان كي تخصص وتقيد. ثانيا هنا الخاص أتي به لمزيد تأكيد أهمية، لأن الخاص فيه عناية زائدة ذكر بالخصوص هنا في المقام من هذا القبيل، ليس لا تخصيص ولا من باب حمل العام الخاص، إنما ذكر الخاص لأجل خصوصية مهمة. ذكر تارة الجماعة مستحبة مطلقة في الصلاة، تارة في خصوص الأداء الفرائض اليومية، والأزيد كثرة في اللسان ذكر الصباح والعشاءين. مثل ماذا؟ نذكر إن شاء الله نقرأ الروايات، أي التدبر والتروي في تركيب الألسن الروايات في مراحل أولى في الدلالة والاستنباط أمر مهم لتترتب المواد كقوالب يتروى ويتثبت منها الباحث. وصلى الله على محمد وآله.